أن يسر الله عز وجل لنا المرور على جملة من الكتب في توحيد الألوهية للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمه الله تعالى، فيسر الله عز وجل لنا المرور على كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وعلى الأصول الستة أو ستة الأصول، والقواعد الأربعة ونواقض الإسلام. ونحن اليوم بإذن الله عز وجل مع كتاب آخر من كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، هذا الإمام الذي نفع الله عز وجل به البلاد والعباد عليه رحمة الله، فجدد الله عز وجل به الدين، وأقام الله عز وجل به السنة والملة التي قد حصل فيها ما حصل من مظاهر الشرك في كثير من البلاد. فكان هذا الشيخ رحمه الله تعالى ممن جعله الله عز وجل مجددا لهذا الدين، فجدد الله عز وجل به هذا الدين، وأظهر الله عز وجل على يديه التوحيد، وخفقت رايات التوحيد في أسقاع كثيرة من الأرض، وامتدت دعوته دعوة الحق ودعوة الرسل إلى التوحيد من بلده عيينة التي بدأ بها دعوته، حتى امتدت هذه الدعوة في مشارق الأرض وفي مغاربها، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان الناس في الزمن الأول على التوحيد، أي في زمن النبوة، وبعد ذلك في زمن الخلافة كانوا على التوحيد، واستمروا كذلك على التوحيد بعد أن كانوا قبل ذلك على الشرك المحض، الشرك بالله عز وجل. فأنزل الله عز وجل الكتب، وأرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظهر الإسلام والتوحيد، وحتى انتشر ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، فاستمر الناس على هذه الحال في ظهور التوحيد ومعالم الإسلام في الزمن الأول في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم ما زال كذلك ممتدا في زمن التابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم، حتى بدأ أو ظهر في ما بعد القرن الرابع، بدأت تدخل على الإسلام بعض الشوائب، أي يدخل بعض الناس على الإسلام بعض الشوائب، وهكذا استمروا في هذا الإدخال، لا سيما من طائفتين، من طائفة الشيعة ومن طائفة الصوفية، هاتان الفرقتان الضالتان اللتان أدخلتا على دين الله عز وجل وعلى التوحيد ما ليس منه، فبدأوا بادي أمرهم بإظهار الغلو أو بإظهار محبة الصالحين، ثم تدرج بهم الشيطان شيئا فشيئا حتى غلوا في هؤلاء الصالحين، فرفعوهم منزلة فوق منزلتهم، وعظموهم تعظيما فوق تعظيمهم، مما جرهم إلى عبادتهم فيما بعد ذلك، واعتقاد أن لهؤلاء الأولياء لهم القدرة والقوة على التوسط عند الله عز وجل، وعلى الشفاعة لهم عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا بد لمن أراد شيئا منه لا بد له من واسطة، لا بد له من واسطة يتوسطون بها إليه سبحانه وتعالى. فاتخذوا أولئك الأولياء زعموا وسائط فيما بينهم وبين الله عز وجل، فتقربوا إلى أولئك إلى تلك الوسائط بالعبادات بأنواع من العبادات، وجعلوها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. وهكذا استمرت هذه الشبه على هذه الحال، وهؤلاء يدعون إلى هذا الأمر. في بدء الأمر محبة، ثم إطراء في المحبة، ثم غلو، ثم عبادة، ثم الدعوة إلى العبادة، إلى عبادة غير الله عز وجل، ثم الدفاع والمنافحة والجهاد على ذلك، أي المقاتلة على إظهار هذا الأمر الذي أظهروا، وهو عبادة غير الله عز وجل. فظهرت هذه المعالم، أي معالم الشرك، شيئا فشيئا، واستمر وظهر ذلك الشرك في أزمان كثيرة كما سمعتم بعد القرن الرابع، واستمر ذلك الشر إلى أن جاء الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأظهر الله عز وجل على يديه التوحيد والسنة، وقمع الله عز وجل على يديه الشرك والبدعة، وآتاه الله عز وجل من العلم والحجة ما نصره الله عز وجل على أعدائه، وخدع الله عز وجل به كذلك كل من خالفه. فأظهر رحمه الله تعالى السنة بعد إن درست في كثير من الأماكن وفي كثير من البلاد، وأظهر الله عز وجل على يديه أيضا التوحيد بعد أن كان مستنكرا في كثير من البلاد، وقمع الله عز وجل على يديه الشرك والبدعة ومظاهر كل شر رحمه الله تعالى. فهكذا ألف المؤلفات وحقق التحقيق في مسائل كثيرة، فأحق الله عز وجل على يديه الحق وأبطل الباطل. وهكذا ظهر رحمه الله تعالى، ظهر له أتباع، وظهر له أصحاب، وظهر له تلاميذ أبرار رحمهم الله تعالى، حملوا عنه دعوته وقاموا بنشرها، بنشر هذه الدعوة صافية نقية بين أوساط المسلمين، ونفع الله عز وجل بتلك الدعوة في ذلك الزمن. كان من تلاميذه الإمام الكبير المحقق الفذ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكتبه زاخرة بذلك في الدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد وقمع البدعة والشرك، وكذلك بيان الحجج الواضحة في بيان ذلك. كذلك من تلاميذه الكبار الأبرار الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ومن تلاميذه كذلك الكبار ابن مفلح، ومن تلاميذه الكبار ابن عبد الهادي، ومن تلاميذه الكبار الإمام المزي، وهكذا طائفة مباركة رحمهم الله تعالى، أظهر الله عز وجل بهم الإسلام والسنة، ودونت كتبهم تلك المسائل، وحققت تلك المسائل، وبينت الحق من الباطل في تلك المسائل، واستمر الأمر على ذلك. ثم تأتي أزمان فتنخفت فيه أضواء التوحيد والسنة، وتظهر فيه أضواء الشرك والعياذ بالله والبدعة، إلى أن جاء الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي يعد رحمه الله تعالى تلميذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم خاصة عبر كتبهم. فالشيخ رحمه الله تعالى من الله عز وجل عليه بالاهتمام بكتب هذين الشيخين، فاستفاد منهم علما إلى جانب ما آتاه الله عز وجل من الحرص والفهم والذكاء وقوة الحفظ، وكذلك الإخلاص، وكذلك حب الخير ونشره، إلى جانب ما آتاه الله عز وجل من الثبات، إلى غير ذلك من المعاني. كانت هذه الأمور بمجموعها بعد توفيق الله عز وجل سببا لثباته ولإظهار الدين والتوحيد مرة أخرى على يديه. وما هذه الدعوة التي نعيشها نحن في هذه البلاد، وكذلك غيرنا يعيشونها في بلادهم، إلا امتدادا لهذه الدعوة. وهؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى شاركهم علماء آخرون، لكن لم يكونوا في الظهور مثل هؤلاء، لم يكونوا في الظهور مثل هؤلاء، وإلا بحمد الله عز وجل لا يخلو زمان بفضل الله عز وجل إلا وقائل فيه بالحق، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالعلماء في كل زمان بحمد الله عز وجل لا بد أن يكون هناك عالما أو علماء قائلين بالحق، ولكن الناس في ذلك متفاوتون من حيث الظهور ومتفاوتون من حيث القبول. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هيأ الله عز وجل له دولة، وهيأ له الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى الذي نصره، عبد العزيز الأول الجد الذي قام بنصره رحمه الله تعالى نصرا مؤزرا حتى فتح الله عز وجل على يديه الخير الكثير. فالشاهد من هذا أن مع امتداد دعوة الشيخ رحمه الله تعالى وظهور الحق، وكذلك دعوة الشيخ رحمه الله تعالى الناس إلى التوحيد وإلى السنة ومحاربة الشرك والمشركين بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، ظهر للشيخ مناوئين، ظهر للشيخ مناوئون لدعوته، فجعلوا يشوهون دعوة الشيخ ويبعدون الناس عن دعوة الشيخ، ويخبرون الناس أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أخرج الناس عن دين الأنبياء والرسل، وأنه أتى بدعوة جديدة وبدين جديد، وهكذا قذفوا الشبهة بين أوساط المسلمين، فجعلوا يذكرون الشبهة على أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يسير على طريقة ليست بطريقة سوية، طريقة ليست من طريقة الإسلام، بل كفره مكفرون وتكلم فيه متكلمون وطعن فيه طاعنون، حاله كحال غيره من الدعاة إلى الله عز وجل. فكان من الشيخ رحمه الله تعالى دعوة إلى التوحيد وبيانا للحق من الباطل أن ألف هذا الكتاب الذي سمي بكشف الشبهات، بكشف شبهات المبطلين. والشيخ رحمه الله تعالى ألف في هذا الكتاب أو ذكر في هذا الكتاب جملة من الشبه الشائعة الذائعة في زمانه، ورد عليها رحمه الله تعالى بجوابين، بجواب إجمالي وجواب تفصيلي كما سترونه ويمر معنا بإذن الله عز وجل. فقام رحمه الله تعالى بمقام الأنبياء رحمه الله تعالى والرسل من الدعوة إلى التوحيد، وكذلك كشف أباطيل المدعين للحق، فزيف باطلهم وأظهر الحق والسنة رحمه الله تعالى بهذا الكتاب الفذ الذي يعد من أعظم كتب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم يعده الكتاب الثاني من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تعد أفضل الكتب، أولها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وثانيها هذا الكتاب الذي هو كشف الشبهات، يعده بعض أهل العلم من أفضل أو أفضل هذا الكتاب، هما أفضل مؤلفات الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما ذكر فيها رحمه الله تعالى من العلوم والمباحث المفيدة والمسائل التي يحتاج إليها المسلمون في دينهم. فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كتاب لم يؤلف مثله، لم يؤلف مثله في بابه قط. وهكذا كتاب كشف الشبهات بهذا الأسلوب الفذ، كذلك لم يؤلف كتاب بهذا الأسلوب وهذا الطرح مثل هذا الكتاب. لذا اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بكتب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا سيما هذين الكتابين، كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات. وقبل البدء بالكتاب أحببت أن نقرأ أو نذكر نبذة يسيرة من باب يتصور المتصور قبل الدخول في الكتاب مادة هذا الكتاب. فمن شاء منكم أن يكتب فليكتب، ومن شاء أن يحفظ فليحفظ. لخص بعض المشايخ رحمهم الله تعالى الشبهات رحمهم الله تعالى تلخيصا، فنذكر هذه الشبه ملخصة مع الإشارة إلى الجواب عنها، مع الإشارة إلى الجواب عنها تلخيصا إجماليا، ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل ندخل في الكتاب، وتكون هذه المقدمة وهذا الملخص كمراجعة للطالب عند كل شبهة، كمراجعة للطالب عند كل شبهة، فيعلم ما هي الشبهة الأولى وما مادتها، ما هي الشبهة الثانية وما مادتها، وهكذا. طيب، أولا أكتب ملخص شبهات، ولخصها للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن القاسم. هذا ملخص لخصه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله، ملخص الشبهات وأجوبتها. طيب، قال: هذه الشبهة أو الشبه أجاب المصنف عنها بجوابين مجمل، ومثل لذلك بآية، أي في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكتبون ولا ما تكتبون؟ أنا سأملي، ومن أراد أن يكتب فليكتب. قلنا هذه الشبه أجاب المصنف عنها بجواب مجمل، مثل لذلك بآية بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنا أنصح بالكتابة لأجل أن تحفظ الشبه وأن تعلم الشبه، وأن الشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه عند الله. ثم أجاب عن كل شبهة بجواب يخصها أو جوابين أو أكثر. هذا ملخص لهذا الكتاب، هذا الذي نقرأه الآن عليكم ملخص لهذا الكتاب، ثم سيأتي التفصيل بإذن الله عز وجل. طيب، الشبهة الأولى أن من أقر بتوحيد الربوبية وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. عبد القادر هذا هو الجيلاني رحمه الله تعالى، الذي يغلو فيه ولاة الصوفية فيعبدونه مع الله. طيب، فضلا عن عبد القادر أو غيره، وإنما قصد من الصالحين الجاه والشفاعة فليس بمشرك، وإنما قصد من الصالحين الجاه والشفاعة فليس بمشرك. هذه الشبهة الأولى، والجواب عنها أيضا مختصرا أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بهذا، وأرادوا ما أردت، أي ما أراد هذا صاحب الشبهة من طلب الشفاعة والجاه من الصالحين. الشبهة الثانية قولهم أن الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، هذه شبهة. واضح هذا يا جماعة؟ هذا إجمالا، وسيأتي الكلام بإذن الله في الشرح. الجواب عنها أن الكفار منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يدعو عيسى ابن مريم وأمه ومنهم من يعبد الملائكة، ولا فرق بين المعبودات. الكل شرك والكل مشركون. الثالثة، الشبهة الثالثة، أن طلب الشفاعة منهم، أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. والجواب أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء، في قول إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الرابعة، نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ويقرون بأن هذا الفعل عبادة، وأن المشركين الأولين هكذا كانت عبادتهم. الخامسة، أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول والصالحين فهو منكر لشفاعة الرسول ومتنقص للأولياء. أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول والصالحين فهو منكر الشفاعة، فمنكر للشفاعة، منكر لشفاعة الرسول ومتنقص للأولياء. والجواب أن الأمر بالعكس، فإن الشفاعة ملك، فإن الشفاعة ملك لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، وأن طلبها من غير الله شرك وهو سبب حرمانها. السادسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنها تطلب منه. والجواب أن إعطاءه الشفاعة، أن إعطاءه الشفاعة إعطاء مقيدا لا مطلقا، وشفاعته للعصاة لا للمشركين. وأيضا الشفاعة أعطيها غير الرسول، فلا يدل على أنه يعطيها من سألها ولا أنها تطلب منه، فلا يدل على أنه يعطيها من سألها ولا أنها تطلب منه، أي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تطلب إلا من الله. السابعة، أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. والجواب بالتحدي، يسأل عن الشرك ما هو وعن عبادة الله ما هي، فإنه لا يدري ما هو التوحيد ولا ما هو الشرك الذي وقع فيه. الثامنة، قوله الشرك عبادة الأصنام، الشرك عبادة الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، فيقال له هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ طيب، التاسعة، قولهم إنكم لا تكفرون، إنكم تكفرون المسلمين، تجعلوننا مثل المشركين الأولين. التاسعة، قولهم إنكم تكفرون المسلمين، تجعلوننا مثل المشركين الأولين، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق بالبعث ونصلي ونصوم إلى غير ذلك. وهذه الشبهة أجاب عنها الشيخ رحمه الله تعالى بتسعة أجوبة، بيّن فيها أن هذه الفروض غير مؤثرة لكتاب والسنة والإجماع. العاشرة، أن من قال لا إله إلا الله، العاشرة، أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ورد الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الشبهة بأجوبة، منها أن بعض الناس يقولها بلسانه مجردة فلا تنفعه، أو يقولها ولا يعمل بمقتضاها، ومثل لذلك باليهود، يقولون لا إله إلا الله فلم تنفعهم تلك الكلمة لأنهم أشركوا بالله عز وجل من جهة أخرى، إما بأنهم اتخذوا عزيرا ابن الله، وأما لأنهم نقضوها من جهة أخرى فلم يقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته للناس كافة. وكذلك أصحاب مسيلمة كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وزادوا إيش؟ وأن مسيلمة رسول الله، فكفروا بذلك، فهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم أتوا بناقض من نواقض الإسلام فكفروا بسببه. فلا إله إلا الله نافعة إذا كانت قال الإنسان بعلم وعمل، أي علم وعمل بمقتضاها، فأما إذا لم يكن كذلك فلا. الحادي عشرة، قال رحمه الله تعالى: قولهم إن الاستعانة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى جهلهم، إذ أنهم لم يفرقوا بين الاستغاثتين، بين الاستغاثة بالأموات والغائبين وأنها ليست بشرك. طيب، أن الشيخ رحمه الله تعالى ماذا قلت الأخير الآن؟ ها؟ إيش؟ نعيد الشبه الحادي عشرة. الحادي عشرة قلنا قولهم إن الاستغاثة ليست بشرك، الاستغاثة بغير الله ليست شركا لجواز الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة. وقد بين المؤلف جهلهم، وأنهم لم يفرقوا بين استغاثتين، أي بين الاستغاثة المشروعة وبين الاستغاثة الممنوعة. الشبهة الثانية عشرة، الشبهة الثانية عشر، استدلالهم على الاستغاثة بالأموات الغائبين وأنها ليست شركا بعرضها على إبراهيم من جبريل، بعرضها على إبراهيم جبريل. والجواب أن هذه الاستغاثة جنس وتلك جنس آخر، فمن سوى بينهما فقد سوى بين المتباينين. واضح الأخير يا جماعة؟ كذلك لم يسوى، يقول أن جبريل يعني نزل إلى إبراهيم حينما ألقي في النار يعرض على استغاثة، فدل فعل جبريل على أن الاستغاثة مشروعة، فأجابه الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا فيه فرق، فإن الاستغاثة على ما سيأتي معنا على قسمين: استغاثة مشروعة واستغاثة ممنوعة، ومر معنا في الأصول الثلاثة هذا التقسيم والكلام عليها. طيب، هذه ملخص الشبه لخصها كما سمعتم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن القاسم، ونحن اختصرناها، أي زدنا في اختصارها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخاتمة في بيان أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. نكتفي بهذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الملخص يا إخوان مفيد، هذا الملخص مفيد باعتبار أن الطالب يستطيع أن يستحضر الشبه مع الجواب عليها بمجرد النظر إليها بوقت يسير وقصير. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.